بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وأن من مات مشركا دخل النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وحدثني أبو أيوب الغيلاني، سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا قرة عن أبي الزبير، حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب: قال أبو الزبير عن جابر. وحدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي قال: حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. هذه الأحاديث تتكلم عن الموضوع الذي تكلمنا عنه كثيرا، وهو أن المؤمن الموحد لا يخلد في نار جهنم، وأن المشرك لا يدخل الجنة على الشروط التي بيناها عند الكلام على هذا الموضوع في أول أبواب كتاب الإيمان، وكما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. وقبل أن نبدأ بالكلام على متن الأحاديث نتكلم على إسنادها على عادتنا في الكلام على أبواب صحيح مسلم. أما الإسناد الأول فيقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ومحمد بن عبد الله بن نمير هذا شيخ مسلم، أحد الأعلام الحفاظ، روى عن أبي ووكيع بن الجراح وأبي خالد الأحمر وابن عيينة وأبي معاوية وآخرين، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة، وخرج له النسائي والترمذي. توفي عام 234 من الهجرة. وفي هذا الإسناد الأعمش ترجمنا له، ووقيع بن الجراح ذكرناه أيضا قبل ذلك، وشقيق ترجمنا له في الدرس قبل الماضي. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في الدروس السابقة أن من حيطة الإمام مسلم وورعه وإتقانه ودقة صنعه في كتابه في صحيحه أنه يبين ألفاظ التحمل، فيفرق بين حدثنا وحدثني، وأخبرنا وأخبرني، وسمعت وقال. وفي هذه الرواية يقول الإمام مسلم: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش. إذن محمد بن عبد الله بن نمير يحدث عن أبيه وعن وكيع عن شقيق عن عبد الله. قال وكيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية وكيع عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن نمير عن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من دقة صنع الإمام مسلم في صحيحه، وذلك لأنه يوجد فرق ما بين الأداتين. الأداة الأولى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل احتمالين: يحتمل أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال حدثني رسول الله، ولا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها احتمالان. وأما الرواية الثانية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد فيها هذا الاحتمال. ولذلك أراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يبين لنا الفرق بين الروايتين، وهذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وكيع، أي في روايته عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن نمير، أي في روايته عن عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا وما أشبهه من الدقائق التي ينبه عليها مسلم رضي الله عنه دلائل قاطعة على شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته في الغوص على المعاني ودقائق علم الإسناد وغير ذلك، فرضي الله عنه. والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال، أي في رواية علي بن مسعود: سمعت رسول الله، وهذا متصل لا شك فيه ولا خلاف فيه بين العلماء. وقال وقيع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الراوي قال فلان، اختلف العلماء فيه، هل يحمل على الاتصال أو لا يحمل على الاتصال، كخلافهم فيما أشبه هذا من الألفاظ كلفظة عن مثلا. والجمهور على أنه يحمل على الاتصال، ولكن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يحمل على الاتصال حتى يصرح الراوي بالسماع، أو حتى يثبت لدينا من طريق آخر أن هذا الراوي سمع ممن تحمل عنه هذا الحديث. وبناء على ذلك، إذا قلنا بهذا القول وقلنا بأن كلمة قال لا تحمل على السماع والاتصال، ويرد عليها الاحتمال بأن الراوي ربما حدث عن رجلين عمن حدث عنه، إذا قلنا بهذا القول هل يضرنا في هذا الإسناد؟ يعني نفترض أننا ذهبنا إلى أن كلمة قال لا تحمل على الاتصال والسماع، وإنما تحمل على الانقطاع حتى يثبت لدينا السماع إما بالتصريح وإما بدليل آخر، فهل يضرنا هذا في هذا الإسناد؟ قال: لا يضرنا في هذا الإسناد. لماذا لا يضرنا؟ قال: لأنه في أسوأ الاحتمالات إذا قلنا بقول هذه الفرقة من العلماء بأن كلمة قال ما تحمل على الاتصال، ما يضرنا لأنه مرسل صحابي، لأن الذي روى هنا عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرسل الصحابي، يعني أسوأ الاحتمالات أنه حدثه بهذا صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل الصحابي عند جماهير علماء الحديث محمول على الاتصال، بخلاف مرسل التابعي. إذا التابعي قال قال رسول الله، عند ذلك الجمهور العلماء على رده، وأما الصحابي إذا قال قال رسول الله وأسقط على افتراض أنه كان مرسلا من هذا الصحابي كمراسيل عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكمراسيل عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يحمل على الاتصال، مرسل الصحابي محمول على الاتصال، خلافا لما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي وهو من كبار أصحابنا في المذهب، ذهب إلى أن مرسل الصحابي لا يحتج به، ولا بد أن يذكر لنا الصحابي من حدثه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أظن أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني قال هذا القول لشكه أو لأنه يريد أن ينظر في الصحابة، فالصحابة كلهم عدول، ولم يخالف في هذا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ولكن الأستاذ أبا إسحاق في وجهة نظري والله أعلم أنه من المحتمل إذا كان الصحابي صغيرا أن يحدث بالحديث عن التابعي من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر، فربما حدث بالحديث عن التابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أنه من أجل هذا الاحتمال ذهب إلى أن مرسل الصحابي لا يكون متصلا، ولكن جماهير علماء الأمة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين على خلاف الأستاذ أبي إسحاق، لأن الظاهر من الصحابي أنه يروي غالبا عن الصحابي. فإذا قلنا بهذا القول، قلنا بقول أبي إسحاق، يعني بنينا ضعيفا على ضعيف، قلنا بأن كلمة قال لا تدل على الاتصال فهي مرسل صحابي، وقلنا بأن مرسل الصحابي ليس بحجة بناء على ما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله تعالى، ففي هذه الحالة يكون الحديث قد روي من طريقين، روي من طريق متصلا وروي من طريق أخرى مسندا مرفوعا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فروي متصلا وروي مرسلا. وفي هذه الحالة هل يحتج بالمرسل أم يحتج بالمسند إذا اضطربت الرواية، فتارة روي الحديث متصلا وتارة روي الحديث مرسلا، ما الذي يحكم له؟ هل يحكم للاتصال أم يحكم للإرسال؟ هذه أيضا خلافية بين العلماء، بعض العلماء قالوا الحكم للمرسل عملا بالاحتياط، وبعض العلماء قالوا الحكم للأحفظ، أيهما أحفظ والذي يقدم؟ إذا كان الأحفظ ذكره متصلا نحكم له بالاتصال، وإذا كان الأحفظ ذكره مرسلا نحكم له بالإرسال. وقيل العبرة بالأكثر، ننظر إلى الذين رووا هذا الحديث، فإن كان الأكثر قد رواه متصلا فهو متصل، وإن كان الأكثر قد رووه مرسلا فهو مرسل. والصحيح الذي عليه جماهير العلماء أنه تقدم رواية الوصل على رواية الإرسال، لأنها من قبيل زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند جماهير العلماء. فالإمام المسلم رحمه الله تعالى ذكر ما ذكره من أجل بيان هذه الحقيقة العلمية التي ربما تخفى على كثير من الناس. قال مسلم قال وكيع، أي في روايته عن عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله، ما قال حدثني، هذا في رواية وكيع. وفي رواية ابن نمير ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا خلاف فيها، بغض النظر عن الذي قدمناه سابقا من الخلافيات التي ذكرناها في هذه المسألة، لا يأتي الخلاف هنا عندنا. لماذا؟ قال لأن عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا جرينا على القول الأصح من العلماء أنه يحكم للاتصال لا للإرسال، فهذه الرواية مصرحة للسماع متصلة، والرواية الثانية على افتراض أنها مرسلة فهي محمولة على السماع لما ذكرناه في الإسناد الثاني. هذا بالنسبة للإسناد الأول. وأما الإسناد الثاني فيقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو بكر بن أبي شيبة ترجمنا له كثيرا، وكذلك أبو كريب. قال حدثنا أبو معاوية أيضا ذكرناه، عن الأعمش، كلكم تعرفون الأعمش، عن أبي سفيان. من هو أبو سفيان هذا؟ أبو سفيان هذا هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم، روى عن أبي أيوب وابن عباس وجابر وأنس، إذن هو من التابعين. وروى عنه الأعمش وحسين بن عبد الرحمن وجعفر بن أبي وحشية وابن إسحاق. قال الإمام أحمد بن حنبل: والنسائي ليس به بأس، وذكره الإمام ابن حبان في الثقات. عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي المشهور، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وأما الإسناد الثالث فيقول الإمام مسلم: حدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله. وأبو أيوب هذا شيخ مسلم، اسمه سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر المازني الغيلاني البصري، روى عنه الإمام مسلم وروى عنه النسائي ووثقه. قال النسائي: إنه ثقة، توفي عام 246 من الهجرة. قال مسلم: حدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر هذا هو شيخ مسلم أيضا، لأن مسلم يقول: حدثني أبو أيوب الغيلاني وحجاج بن الشاعر، إذن هو شيخ مسلم، هو حجاج ابن يوسف ابن حجاج الثقفي أبو محمد ابن الشاعر البغدادي الحافظ، توفي عام 295 من الهجرة. ومن العجيب أن اسمه اتفق مع اسم الحجاج بن يوسف الثقفي الحاكم الظالم المشهور في التاريخ الإسلامي، فاتفق معه في الاسم، واتفق معه في اسم الأب، واتفق معه في القبيلة، كلاهما ثقفي، ولكن هذا غير ذاك. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. عبد الملك بن عمرو هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي أبو عامر البصري الحافظ، روى عنه أحمد وإسحاق بن معين. قال النسائي: ثقة مأمون، توفي عام 240 من الهجرة، وخرج له الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثني أبو أيوب الغيلاني وحجاج بن الشاعر، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا قرة. قرة هذا هو قرة بن خالد السدوسي البصري، روى عن الحسن وابن سيرين وعمر ابن دينار، وروى عنه شعبة والقطان، له نحو 100 حديث، وثقه الإمام أحمد وابن معين. قيل توفي 354 من الهجرة، وخرج له أيضا الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. حدثنا قرة عن أبي الزبير. أبو الزبير هذا ومحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي أيضا تابعي أحد الأئمة الأعلام، ثقة ولكنه كان يدلس، وأنتم تعلمون أن المدلس ما تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع، فإذا قال عنه ما تقبل روايته إلا إذا كان في الصحيحين وذكر تحمله بصيغة عن، فإننا نحمله على السماع، لأن البخاري ومسلم لا يخرجان في صحيحيهما لمدلس ولو ذكر بلفظة عن إلا إذا ثبت عندهما السماع في هذا الحديث الذي يخرجانه في صحيحيهما، وقد نبهنا على هذا كثيرا. روى عن جابر وابن عباس وعائشة وابن عمر، وروى عنه أيوب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام مالك، وروى عنه من شيوخه عطاء بن رباح، روى عنه من شيوخه، فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني روى عن شيوخه وروى بعضهم عنه، توفي عام 128 من الهجرة، وأيضا خرج له الستة. قال: حدثنا جابر، إذن وإن كان مدلسا قال هنا حدثنا، فلا يريد عليه اعتراض نهائيا، سواء كان في مسلم أو كان في غير مسلم، لكنه لو كان في مسلم وقال عن جابر أيضا نقبله، لأن المدلسين الذين يخرج لهم مسلم والبخاري في الصحيح تحمل لفظة عن عندهم على الاتصال والسمع. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب: قال أبو الزبير عن جابر. انظر إلى الإمام مسلم أعاد مرة ثانية هذه الفائدة كما ذكرها في الإسناد الأول، هو روى الحديث عن شيخين، رواه عن أبي أيوب الغيلاني ورواه عن حجاج ابن الشاعر. في رواية أبي أيوب ما قال أبو أيوب قال أبو الزبير حدثنا جابر، وإنما قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر. وأبو الزبير هذا مدلس، قلنا ثقة ولكنه يدلس، وبناء على ذلك يجب أن يحتاط الناس وأن يعلموا حقيقته، لأن المدلس إذا روى الحديث بلفظة عن فإنه لا يقبل حديثه حتى يثبت لنا سماعه أو حتى يصرح بالسماع. وهنا في رواية أبي أيوب روى الحديث بصيغة عن، وبناء على ذلك المفترض بها ألا تقبل لو كانت في غير صحيح مسلم، ولكنها ما دامت في صحيح مسلم فهي محمولة على السماع بغض النظر عن الرواية الثانية هنا، لأنه حدث عن أبي أيوب الغيلاني وعن حجاج ابن الشاعر. حجاج ابن الشاعر قال حدثنا جابر، وبناء على ذلك فرواية محمولة على السماع، هذا لو لم يكن في صحيح مسلم. لكنه ما دام في صحيح مسلم ولو لم ترد معنا الرواية الثانية فهي محمولة على الاتصال وعلى السماع. وأما الإسناد الخامس فيقول فيه الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور ابن سويد. المعرور ابن سويد الأزدي يكنى بأبي أمية الكوفي تابعي، روى عن عمر وابن مسعود وروى عنه واصل الأحدب والأعمش، وعمر عاش حوالي 120 عاما. يقول الإمام النووي رحمه الله ومن طرف أحواله أن الأعمش قال رأيت المعرور وهو ابن 120 سنة رأيته أسود الرأس واللحية وعمره 120 عاما. يقول أعمش رأيته أسود الرأس واللحية، ما تغير سواد شعره لا في وجهه ولا في رأسه رحمه الله تعالى. وطبعا هذا ليس له علاقة بالصلاح وعدم الصلاح، ليست له علاقة بالتقوى وغير ذلك، وإنما هذه طبائع، فهو ما يذكرها لكي يبين لنا أن الصلاح يعمل هذا، لا، الأنبياء يشيبون والصحابة والصديقون يشيبون والصالحون يشيبون، لا تلازم بين هذا وهذا، وما ذكره لبيان هذا الأمر، وإنما هي من طرف الأمور التي تذكر والتي يستغرب الناس منها أن يوجد إنسان بلغ 120 عاما ولم يبيض لا شعر رأسه ولا شعر وجهه. وأما الإسناد السادس فيقول الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه. أما أحمد بن خراش هذا فهو شيخ مسلم، روى له مسلم وروى له الترمذي، اسمه أحمد بن الحسن بن خراش الخراساني البغدادي أبو جعفر، روى عن ابن مهدي والعقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي نعيم، وروى عنه الإمام مسلم والترمذي، توفي عام 242 عن 60 عاما إلا أيام. وأما ابن بريدة فهو عبد الله بن بريدة ابن الحصين الأسلمي أبو سهل، كان قاضيا لمرو وهو تابعي جليل، روى عن أبيه وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وروى عنه ابنه سهل وصخر وقتادة، توفي عام 115 من الهجرة، وخرج له الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وبريدة أبوه له ابنان سليمان وعبد الله، وهما ثقتان ولدا في بطن واحد. وأما يحيى ابن يعمر الذي يروي عنه ابن بريدة فهو يحيى ابن يعمر القيسي العدواني البصري، وهو تابعي أيضا يروي عن أبي ذر وأبي هريرة وعلي وعمار وعائشة وابن عباس، وروى عنه ابن بريدة وعكرمة وقتادة، توفي قبل عام 90 من الهجرة. وأما أبو الأسود فهو غانم بن عمرو الإمام المشهور أبو الأسود الدؤلي، وهو أول من تكلم في النحو، وهو تابعي جليل أيضا. قال الواقد إنه مخضرم، مخضرم يجوز فيه أن تقول مخضرم ومخضرم كلاهما صحيح، وهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام. فيقول الواقد إنه مخضرم، فلك في الطاعون سنة 69. وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الأول ابن بريدة، والثاني يحيى بن يعمر، والثالث أبو الأسود الديلي أو أبو الأسود الديلي أو الدؤلي على ما سنذكر خلافة فيه. ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفي الباب السابق في الدرس الماضي أيضا مر معنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومر معنا في صحيح مسلم أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا من نوادر الإسناد. أما أبو الأسود فضبط اسمه، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الديلي هكذا وقع هنا بكسر الدال وإسكان الياء، وقد اختلف فيه، فذكر القاضي عياض أن أكثر أهل السنة يقولون فيه وفي كل من ينسب إلى هذا البطن الذي في كنانة ديلي بكسر الدال وإسكان الياء، وأهل العربية يقولون فيه الدؤلي بضم الدال وبعدها همزة مفتوحة، وبعضهم يكسرها. هذا ما يتعلق برجال الأسانيد والفوائد التي فيها. وهناك شيء ما ذكرناه، وهو أن الإسناد الأول ما بين محمد بن عبد الله بن نمير إلى عبد الله بن مسعود كلهم من الكوفيين، فهذا الحديث مسلسل بالكوفيين، وقد تكلمنا على المسلسلات كثيرا. هذا ما يتعلق برجال الإسناد وبالفوائد المتعلقة فيه. وأما بالنسبة لمتن الحديث، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، عندما سأله السائل ما الموجبتان، مراده الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. يعني ما هما الخصلتان الموجبتان؟ إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. يسأل الصحابي عن موجبات الجنة وموجبات النار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير على رغم أنف أبي ذر، فهو مثلث الراء على رغم أنف وعلى رغم وعلى رغم، مثلثة الراء بالفتح يعني مفتوحة ومضمومة ومكسورة، ولا ينبني عليها خلاف في المعنى. بعض المثلثات يختلف معناها باختلاف الحركة، مثل الكرة والكرة والكرة، ولا مثل الغسل والغسل والغسل، مثل الطهارة والطهارة والطهارة. وبعض المثلثات لا ينبني على الخلاف فيها اختلاف في المعنى، من هذا القبيل هذه الكلمة على رغم وعلى رغم وعلى رغم، ولا ينبني على الخلاف في هذا خلاف في المعنى. وهذا يعني هذه الكلمة على رغم أو على رغم، قال هذا مأخوذ من الرغام بفتح الراء وهو التراب، ومعناه أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله، دعاء. قال فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما يريد، وقيل معناه على كراهة منه. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة وراء استفسار أبي ذر، قال وإنما قال له صلى الله عليه وسلم ذلك أبو ذر استبعد كيف يقع العفو عن رجل اقتحم لجة هذه المعصية الهائلة ألا وهي الزنا والسرقة، فهو يستغرب يقول وإن زنا وإن سرق يغفر الله تعالى له، كأنه يستبعد أن يغفر الله تعالى لإنسان زنا أو سرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق المنتهك للحرمة، واستعظامه ذلك، وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع وإن لم يكن ممانعا، وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى ومن أهل المعصية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، أي يغفر الله تعالى للزاني وللسارق، أي إن تابا طبعا. وأما قوله في رواية ابن مسعود في الإسناد الأول، قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت، أي عبد الله بن مسعود، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا من كلام عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معنا هنا في هذه الرواية. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وأما قوله في رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هكذا وقع في أصولنا من صحيح مسلم. الشق الثاني من كلام عبد الله ابن مسعود، قال: وكذا هو في صحيح البخاري، أيضا الشق الثاني من كلام عبد الله ابن مسعود، قال: وكذا ذكره القاضي عياض رحمه الله في روايته لصحيح مسلم. قال: ووجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. العبارة معكوسة، الشق الثاني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام والشق الأول من كلام عبد الله بن مسعود، يعني في صحيح مسلم. وهكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن صحيح مسلم، قال: وهكذا رواه أبو عوانة في كتابه المخرج على صحيح مسلم، قال: وقد صح اللفظان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى بينهما بقوله، بعد أن ذكر خلافا للعلماء في الجمع ما بين الروايتين ولم يرتضه، لا أريد الإطالة به، أقول ما اختاره الإمام النووي. قال: فالجيد أن يقال في ضبط كيف يقع هذا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري مرة أو في بعض الأصول، الشق الأول من كلام رسول الله والشق الثاني من كلام ابن مسعود، وفي بعض الأصول الشق الأول من كلام ابن مسعود والشق الثاني من كلام رسول الله. قال الإمام النووي: الجيد في الجمع بين هذا أن يقال إن ابن مسعود سمع اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ أخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها، وفي وقت آخر حفظ الأخرى ولم يحفظ الأولى مرفوعة فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. فهذا جمع ظاهر بين روايتي ابن مسعود، وفيه موافقة لرواية غيره في رفع اللفظتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في بقية أحاديث الباب. هذا ما يتعلق بمفردات الأحاديث. وأما ما يتعلق بالأحكام، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من مات يشرك بالله تعالى أنه يدخل النار، ومن مات غير مشرك حكم عليه بأنه يدخل الجنة. فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه وعلى ظاهره يدخلها ويخلد فيها ولا يخرج منها، نار جهنم خالدة والكفار خالدون فيها مخلدون أبدا لا يخرجون منها، أهل الجنة في نعيم أبدي لا ينتهي لا يخرجون منه، وأهل النار الكفار المشركون في عذاب أبدي خالدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا. ولا فرق في ذلك بين الكتاب أي اليهود والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، يعني لو كان الإنسان شيوعيا هذا مثله مثل عبدة الأوثان، لا يعني ينكر وجود الله تعالى، ربما كان أسوأ حالا من الوثني. الوثني المشرك يؤمن بوجود الله ويجعل لله تعالى شريكا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكانوا يعبدون هذه الأصنام في زعمهم يتقربون إليها إلى الله. فالذي ينكر وجود الله أصلا هذا يكون أسوأ حالا من الذي يقول بوجود الله ويجعل له شريكا، وكلاهما يقال له مشرك، كلاهما خالدا في نار جهنم، سواء كان شيوعي أم كان بعثي ملحد أم كان يهودي أم كان نصراني أم كان مادي شرقي أو غربي، مسلم مرتد مستبيح لمعلوم من الدين بالضرورة يستهزئ بشعائر الإسلام، كل هذا كافر، الكافر واحد.
ولكن يتفاوتون يوم القيامة في العذاب في نار جهنم، بعض الناس في الدرك الأسفل من نار جهنم، وبعض الناس يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ رأسه. الناس يتفاوتون في العذاب يوم القيامة مع كفرهم ومع شركهم ومع خلودهم في نار جهنم، يتفاوتون في العذاب فيها، بعضهم في الدرك الأسفل منها وبعضهم في طبقات عليا، وبعضهم يخفف عنهم العذاب ولكنهم يبقون في العذاب، وهذا مجمع عليه عندنا. ولا فرق عند أهل السنة بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده مما علم من الدين بالضرورة وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة، إذا مات الإنسان غير مشرك، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبشره بالجنة. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أنه يدخل الجنة مباشرة ولا يعذب في نار جهنم؟ يعني وإن يرتكب الموبقات ويعمل المعاصي ما دام موحدا لله تعالى يدخل الجنة؟ قال لا، ليس هذا المراد، وقد بينا هذا في أوائل كلامنا على صحيح مسلم في أوائل كتاب الإيمان، بينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان الموحد لا بد أن يدخل في نهاية المطاف إلى الجنة. في بداية الأمر أمره إلى المشيئة، إذا كان من أصحاب الكبائر ما يخلد في نار جهنم، هذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، أمره في مشيئة الله تعالى، إن شاء الله تعالى غفر له وأدخله الجنة مع الداخلين، وإن شاء عذبه في نار جهنم وبعد ذلك يخرجه منها ويدخله الجنة. فلا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، كما بينا في الباب السابق وبينا في الأبواب السابقة. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا يدخل النار من يؤمن بالله تعالى، ما يدخل نار جهنم يعني ما يدخلها دخول الكافرين، ما يدخلها دخول الخلود، ولكن قد يدخلها دخولا بعدل الله تعالى على ما قدمه من المعاصي الكبائر، هذا إذا لم يتب عنها. وأما إذا تاب عن معصيته توبة نصوحة فإن التوبة تجب المعصية كما أن الإيمان يجب الكفر، فالتوبة تجب المعصية ويغفر الله تعالى له. وهذا الحديث دليل لأهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في نار جهنم، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزل القائلين بالمنزل ما بين المنزلتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن زنى وإن سرق، يعني أن قد يسبق القول على الإنسان، تغلب عليه نفسه وتغلب عليه شهوته فيقع في الزنا، وقد زنى بعض الصحابة ورجمه النبي عليه الصلاة والسلام، وسرقت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التوبة تجب المعصية كما يجب الإيمان ما كان في الكفر. فالموحدون وإن دخلوا نار جهنم بسبب هذه الكبائر لكنهم ما يخلدون فيها، وفي نهاية المطاف يخرجون منها إلى الجنة، هذا إذا عاقبهم الله تعالى على المعاصي، ولله تعالى أن يغفر لهم. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهؤلاء ليسوا من المشركين، موحدون مؤمنون يقومون بواجبات الإسلام، ولكن غلبت عليهم نفوسهم فوقعت منهم هذه الكبائر، فإن شاء الله تعالى غفر لهم وإن شاء عذبهم وبعد ذلك يدخلهم الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.